التعلق بغير الله الذي ينتج عنه الهم والغم والنكد، والناس في ذلك متباينون، فمنهم من حقق التوحيد حتى كان في أعلى عليين، ومنهم من أصابته شوائب جعلته يتعلق بغير الله لكن لم يفسد قلبه الكلية فيكفر، فأصاب تارة من الشرك الأصغر ما أصاب، من رياء، من حلف بغير الله، من تعلق بالدرهم والدينار تعلقا عظيما، من كذب، من غش، حتى إذا دخل الجنة لحسنات راجحة يكون في أدنى درجات الجنة. فإذا أهل التوحيد متباينون في الجنة بحسب ما قام في قلوبهم من توحيد وعمل بمقتضاه، وذلك بما سمعوا من العلم واهتموا به. فلذلك حتى يقوى التوحيد في قلبك أنصحك بالاهتمام به من جهة الدراسة ومن جهة تحقيق العمل بحقوقه. تدرس حقوقه، يعني الصلاة تدرس أحكامها، سنة أبي داود، صحيح البخاري. فكلما قمت بحقوق التوحيد عظم قوة التوحيد في قلبك وتعلقت بالله. ولذلك كان أخشى الناس منهم لله العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فليس تقتصر على دراسة التوحيد، هذه واجبة لا شك، فرض عين، لكن تقتصر على السياج الذي يحمي التوحيد، ألا وهي حقوقه: إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، ترك المنكرات، نعم، حسن الظن بالمسلم، ترك الكذب إلى آخره. فهذه حقوق التوحيد تحمي توحيدك. فإذا أخللت بحقوق التوحيد تساهلت في المعاصي، تساهلت بالعلاقات مع النساء دون أن يكون ذلك بما أباح الله من لقاء المرأة إذا كانت يعني على رضاع أو على زواج أو على نسب. فكلما كان دون ذلك كان ذلك نقصا في قوة توحيدك وتعلقك بربك سبحانه وتعالى. إذن وظيفتك قبل وصول القبر، وذلك من أجله خلقت، أن تفرد الله بالعبادة ثم تقوي التوحيد في قلبك، وذلك بإتقان الفرائض وكثرة النوافل. فلا يزال عبدي يتقرب لي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته صرت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، ولئن سألني لا أعطينه ولئن استعاذني لا أعيذنه. فعلى قوة التوحيد في القلب يكون استجابة الدعاء، تكون الولاية عند الله والنصرة منه سبحانه وتعالى، وعلى ضعف التوحيد يكون ما دون ذلك. فعليك أن تقوي التوحيد في قلبك باختيار الجليس الصالح، بحضور حلقات العلم والاهتمام بها، بمدارسة العلم مع زوجك وأهلك. إذا رجعت من الحلقة فأنعم على أهلك بما أنعم الله عليك، بأن تعلمهم شيء مما سمعته ولو مسألة واحدة، حتى تقتدي بالأنبياء من قبلك. فإن النبي كان يتلو آيات الله في بيوت زوجات أزواجه: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. وكذلك يعقوب: إذ أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدة ونحن له مسلمون. فعلمهم التوحيد بالأسئلة: يا بني، ما حكم من سجد لغير الله؟ مشرك، كافر. يا بني، لما مشرك؟ لأن السجود عبادة، فلما صرف السجود لغير الله صار شرك. وهكذا حتى يتعلم الغليم والمرأة في المنزل تتعلم التوحيد شيئا فشيئا. هذا التوحيد إذا تعلموه ينعكس على المنزل فيصبح منزلا سعيدا. لماذا المنازل تنهار عندما يموت ولد في البيت؟ المنزل انهار، المرأة ما تقوم للطبخ، المرأة ما تقوم لشؤون بيتها، العيال ما يغير لباسهم، المرأة في حزن شديد، ما رباها الزوج قبل المصيبة على التوحيد، تعلق بالله، الإيمان بأقداره، لم يعلمها. فأدنى مصيبة حصلت في المنزل انهار المنزل وتشتت أمره. فعليك أن تعرف نعمة الله عليك أن دلك على درس التوحيد وصرت تتعلمه، أن تنقل ذلك إلى أهل منزلك، تقرأ عليهم مما سمعت وتلقي عليهم الأسئلة
وهذه طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم في التشويق للعلم، وكذا من قبل الأنبياء. ما تعبدون من بعدي؟ سؤال. نعبد إلهك وإله آبائك، نعم. ثم الترغيب في حراسة الله بأن تطيع، أن يطيع العبد الله ويعمل بحقوق التوحيد، بل بمقتضى بالتوحيد نفسه. قال: احفظ الله يا غلام، احفظ الله يحفظ يا ولدي، تبي الله يحرسك؟ أنت معرض، من تمشي يناديك صاحبك وتلتفت إليه تنطلق خطوة فتأتي سيارة تدهسك، صح يا ولدي؟ صح. تحتاج حفظ الله؟ إي والله يا أبوي يحتاج حفظ الله. إذن اعمل بوصية النبي لابن عباس، احفظ الله يحفظك. هل تحفظ الله تحفظ عرشه؟ تحفظ الله بأن تحفظ حدوده، لا تعصيه، لا تشرك به، لا تذبح لغيره، لا تنذر لغيره. تأتيك حراسة الله حينئذ يرحمك، نعم، فيدق ناقوس الخطر في قلبك إذا جئت إلى أن تذهب إلى الشارع لتقطعه، فتحس بقلق، هذا القلق منه من الله، فترجع فتمر السيارة بسلام فلا تدهسك. هذه التربية تعلق الولد بالتوحيد وبحقوقه من ترك المعاصي وفعل الواجبات، فعل الطاعات، حتى يكون الابن قويا في توحيده. وهذا أمر الله لنا وليس هو من باب الوصايا التي ترجع الأقيس والعقل. قال الله تعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. أعظم النار تقيها ولدك الخلود في النار، نار الشرك الذي يخلد بها. فإذا ما علمت التوحيد أسأت له، لأنه إذا خلد في النار لن تراه. وهذا الذي كان يحزن نوح وجاهد أن يشفع عند الله، لكن قضاء الله سبحانه وتعالى. يا ربي، يعني قال له: إن ابني من أهلي، ثم نفى الله ذلك الانتساب، فقال: إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. في قراءة: عمل غير صالح. فإذا كان ذلك كذلك، فعليك أولا بأن تؤسس قلبك على توحيد صحيح وعلى علم تعقله، ثم تعلمه الولد وتتدرب عمليا على التوحيد والعمل بحقوقه. تمر امرأة فاتنة يريد الشيطان ترفع بصرك إليها، لأن المعاصي بريد الشرك، فهو لم يستطع أن تجعلك الشيطان تشرك مباشرة، يزيل لك ما ينقص الإيمان إلى أن يضمحل إيمانك بالمعاصي والزنا وشرب الخمر ومخالطة الأرذال، حتى يضمحل جدا فتقع في الكفر، كما سمعنا من بعض الشباب، وهذا نادر جدا. في شاب كويتي كما حدثوا عنه كان يلبس البنطال ويرقص ربما رقصات الكفار ويتشبه، أو كما يفعل تنصر. هذا لماذا كفر بعد إسلام؟ لأن الشيطان لا زال به بالمعاصي، وهي حقوق وتركها من حقوق التوحيد، فلا زال يتهاون بحقوق التوحيد، يتشبه بالكفار، يقص قصتهم، يلبس لباسهم، يتخنث على طريقتهم، ثم إلى أن هان عليه أن يتنصر، نعوذ بالله. فحافظ على توحيدك بمحافظتك على إيش؟ بواجبات ربك عليك، حافظ على الصلاة، خشوع في الصلاة، طاعة الوالدين، قيام بأمر ولي الأمر، ترك التهاون بطاعته، إلى غير ذلك من حقوق التوحيد. فمن آثاره أنك تمر المرأة تريد أن ترفع بصرك، تقول: أنا من أهل التوحيد، الله الذي خلقني سيخلق لي في الجنة ما هو أجمل من هذه المرأة أتمتع به نحور العين. شوف كيف التوحيد حال بينك وبين رفع البصر. جاء السفيه يتطاول عليك، يقول: التوحيد الذي في قلبي وما علمني ربي. فمن مقتضيات التوحيد طاعة الله، فلا بد أن أوحد المعبود في الطاعة، لا أطيع هواي وأطيعه، أطيعه وحده. فأمرني أن أعرض عن الجاهلين، قال تعالى: وأعرض عن الجاهلين. فتوحيد الذي في قلبي يمنعني من أن أتعاطاه بلساني، كما يذكر عن يحيى رحمه الله: تطاول عليه جاهل وسبه وهو من العلماء الكبار، نعم، فلم يرد عليه، فقالوا: لم ترد عليه، لما؟ فقال: وما فائدة ما تعلمت؟ تعلمت يعني في القرآن، وأعرض عن الجاهلين. فإذا أنا ما عملت بما علمت، فما فائدة علمي الذي طلبته؟ نعم. فإذا التوحيد له أثر عظيم، إذا درسته مرة بعد مرة، لكن باستحضار نصوصه. أما يكون كالعباءة تحضر الحلقة فتدرسها ثم تخلعها إذا ما خرجت، لا، تأتي امرأتك ويزين لها الشيطان يعني تشغيب عليك، مما إن استجبت له وقع الطلاق. تقول أنا من أهل التوحيد، نعم، فأعلم أني لو أعرضت عن جهلها فبيد الله الخلق يخلق في قلبي من راحة القلب أعظم من شدة الرد عليها. وقد أخبرنا النبي وأنا مؤمن بما قال أنها خلقت من ضلع إلى آخره. فإذن التوحيد مهم في الحياة، يقوي لك، يقوي إيمانك برب الأرض والسماوات، وله أثر في ترك المعاصي، أثر في راحة القلب. الطاعة أصلا كالصلاة لا تستطيعها بأن تتقن خشوعها إلا بطمأنينة وراحة في قلبه قبل أن تدخل في الصلاة. هذه راحة أهل التوحيد الذين سلموا من التعلق بغير رب العبيد، فصار قلبه في قلبه من نعيم القلب وراحته وبهجته وسروره. فإن كبر في الصلاة تلذذ بالصلاة، المتعلق بمعبود درس التوحيد فعرف أنه لا تعلق بغيره لعظيم صفاته وآلائه فوحده، وتستظهر آية التوحيد في الدرس فقرعت يعني قلبه، جدار قلبه، حتى تحطم ما فيه من غشاوة تحجب الآخرة. فحينئذ تطهر قلبه وتقدس، فصار إذا قام للصلاة يخشى، إذا صار يكلم والديه تذكر تعظيم أمرهم، لأن الله أمره سبحانه وتعالى بطاعة الوالدين وبرهما، نعم. إذا بخل بالصدقة تذكر أن الله بما أنه خلقه وحده فهو سيرزقه في الجنة رزقا يكون أفضل مما خرج منها إلى هذا الفقير من 100 ريال، من 700 ريال، ويضاعفه له، نعم، لأنه واثق أن الله خلقه وحده وخلق كل شيء، فهو قادر أن يخلق له ما هو خير مما أنفقه، ما هو من باب ما نقص من مال من صدقة، يعني بل يزيده الإنفاق بركة على بركة. فلذلك أنصحك أن تفتح قلبك عند دراسة التوحيد لهذه المعاني العظيمة، وتدرسه دراسة عمل لا دراسة علم وحسب، دراسة عمل، فإنه سيؤثر عليك في سلوكك. شوف أهل التوحيد، شيخنا بن باز درس التوحيد عدة مرات، كنا ندخل عليه فنرى أثر التوحيد عليه من الوقار والهدوء وكثرة الذكر، نعم. وكذلك من كان من في طبقة مشائخه وتلامذته كشيخنا العلامة الفوزان من طبقة تلامذة الشيخ بن باز، فنرى أثر الوقار عليه وعلى كلامه. فهذه رزانة أهل التوحيد ووقارهم، فاقتدي بهم، فإنهم درسوا التوحيد أولا ولم يدرسوه دراسة علم بل عقل. وقد فرق ابن تيمية بين دراسته إيش؟ بين فيما يتعلق بالعلم بمجرد علمه وعقله وتحقيقه. التوحيد يحتاج إلى دراسة كالفقه، وهو فقه الأكبر كان يسميه أبو حنيفة، فادرس. هذا خوف شرك أكبر، هذا خوف شرك أصغر، ما الفرق بينهما؟ ولماذا صارت المحبة هنا شرك أكبر؟ وهذه دراسات. يؤسفني أن بعض الطلبة الحاذقين في علم الحديث وعندهم مسائل فقهية دقيقة، لما طرحت عليهم بعض مسائل التوحيد في شرك الخوف فاعتذر عن أن يجاري في هذه المسألة، قال ما عندي بحوث فيها، فيؤلم، يتألم القلب من هذا الكلام. كان ينبغي أيها الفاضل أن تعتني بالتوحيد قبل عنايتك بدقائق الفقه، لأنه هو الفقه الأكبر. تعلم كيف يكون الشرك أكبر في الخوف، متى تعلم متى يكون شرك الرجاء، ما ضابطه. هذه المسائل في الفقه الأكبر أخطر من إيش؟ مسائل مسائل الصوم، مسائل لما، لأن هنا خلود في النار، انتبه. متى يعني شوف فرق دقيق، متى ينهض الشرك الأكبر في المحبة حتى يخرج من الملة؟ ضابط، إذا ما عقلته قد تقع فيه، إذا وقعت فيه نصير خلود. مهم مسألة سهلة حتى يعني تتساهل، تقول تعلم مسائل دقائق الفقه وتعلم أقسام المياه وكذا، هذا طيب، هذا واجب عليك، لكن أعلى رتبة من ذلك ما كان يسميها أبو حنيفة الفقه الأكبر، وهو علم العقيدة. نعم، وأحسن ما تتفقه فيه أن تأخذ كتاب التوحيد وشروحاته كلها لعلماء الدعوة المباركة الشيخ محمد المهاب وأحفاده، وكذلك مشيختنا العلماء الفضلاء مثل العلامة بن باز والعلامة بن عثيمين والعلامة صالح فوزان، وهم طبق تلامذة الشيخ، وكذلك الدرر وغيرها مما تجد فيه المسائل التي تتعلم بها الفروقات ودقيق المسائل في هذا الفقه الأكبر وهو الإلهية، وهو أول ما ينبغي أن تتعلمه في باب الاعتقاد، الألوهية لأجل بعثة الرسل، لا إله إلا الله. نعم، هذه إذن مقدمة، والنشر الآن فيما نحن بصدده، وقد وصلت بنا القراءة إلى حديث معاذ مسائل. نعم، طيب، وقبل أن نتعرض المسائل فهذه أسئلة حينئذ نلقيها عليكم كعادتنا في الدرس السنوي، كتاب التوحيد وسنة أبي داود وغيرها من الكتب التي من الله علينا بالالتقاء بعد المغرب كل يوم فيها، وهذه مما يقوي رابطة الإيمان أو قوة أو الاعتقاد الحق، وهو أن تجتمع لدراسة العلم وحقوق التوحيد، وأن تهتم بالدراسة ولا تكون كالنزهة. إياك أن تجعل العلم هكذا كالنزهة، تقول أنا جربت لما أقعد في البيت من المغرب والعشاء أقعد مع النسوان وشاي والولد يشغب وهذا، وجدت نفسي أطفش ودي أروح هذه الفترة الميتة أقعد مع إخوان يعني ينزه قلبي، أسمع كلام، أسلم على إخوان. لا، ينبغي تكون رتبة القصد في إقبالك على الحلقة أعلى من مجرد أني جربت من المغرب والعشاء، نعم، أن لا أجد نزهة في قلبي مع الجلوس وهي تمر سريعا في قيل وقال وفي ينبغي أن يكون العلم أساس، بحيث ترى في قلبك إرادة لأن تجلس في المنزل فرضا، وإذا برابطتك مع العلم لأنه نزل من الله من حبك في الله أن تتعلمه تقول لا أقدم العلم. فانظر سبحان الله كيف الله يتحفك، لأنه شكور سبحانه، قدمت العلم على مراداتك وهواك، فحينئذ انظر من آثار شكره لعباده، فإنه من أسمائه الشكور، فيتحفك حينئذ بنعمة انشراح القلب والذكر الحسن في الناس، لأن قدمت تعلم الوحي الذي أنزل والذي من أجله خلق الناس ليعبدوه به إلى هذا العلم سبحانه وتعالى. فحينئذ أعظم ما ستجد في قلبك من راحة القلب ونعيمه. أما إذا قلت أو جعلت يعني اجتماع في العلم مجرد مثل هذا العارض، تقول أأثر الحلقة، أسلم على الإخوان، أتبادل معهم أطيب الكلام، وأسمع كلاما من المعلم إلى آخره لينشرح به صدري، ينبغي أن يكون مقصودك أعظم، وهو أن تنجو بهذا العلم من نار جهنم، من نار القبر، من شقاء الدنيا، من تسلط الأرذال، لأن الله إذا طلبت العلم وعملت به واتقيته وصبرت وكان عندك يقين تكون لك إمامة في الدين، وإذا كن لك حراسة من رب العالمين يدافع عنك إذا اغتابك أحد، وإذا ظلمت فإن الله يدافع عن الذين آمنوا، وفي الآخرة النعيم المقيم. لهذه المعاني تطلب العلم وليس لمجرد يعني راحة القلب ونزهته. قال القرطبي رحمه الله من أراد شيء من عمل الآخرة، يعني طلب العلم للدنيا، فرضا يقول لبي بس أحضر عشان قلبي يرتاح، أخشى أن هذه نزوة دنيوية حينئذ. فمن طلب الآخرة لعرض من الدنيا قال فما له في الآخرة من خلاق. إذن أطلبه تعظيما لله لكي يجنبك نار جهنم، يجنبك شقاء الدنيا والآخرة، يجنبك عذابه، تدخل جنته، نعم، لأنك تحبه وترجوه وتخافه. إذن هذا ينبغي أن يكون بين عينيك، وليس مجرد أنك بالتجربة حصلك راحة عند الدرس ونحو ذلك فتنظر إلى مسألة الراحة. الراحة قد تأتيك عند شاطئ البحر على أكلة طيبة، لكن انظر لما هو أعظم من ذلك، وهو النجاة من عذاب يوم يبعث عباده لا إله إلا هو بالعلم النافع، وهو يحرسك. إذا كنت تحرس المال كما يروى عن علي فالعلم يحرسك. طيب، السؤال الأول، هل يجوز أن يردف الرجل إنسان على الدابة خلفه، وهل يجوز أن تكون هذه أو هذا الذي أردفه خلفه محرم، يعني أخته أمه؟ الجواب أخ رضوان، جواب، هل يجوز مرة أخرى أن يردف الرجل أحد خلفه على الدابة، وهل يجوز أن يكون هذا الذي أردفه أخته وأمه محرم، يعني أو أخته من الرضاعة مثلا، أم فقط الذكور؟ جائز. ما الدليل على جواز الإرداف؟ نعم، كنت رديف النبي كما قال معاذ، فيجوز الإرداف على الدابة. ومن أي شيء تستدل على الأنثى؟ أختك تردفها على دابك البعير، أو ما كان عندك إلا يعني كنت في بلد فقيرة ما عندك إلا السيكل الناري تمشي وراءه وتردف، ما عندك شيء. حديث عائشة عندما مر معكم في دراستكم لمسلم، قال عمرها من إيش؟ من التنعيم، فأردفها خلفه. من هو؟ عبد الرحمن رضي الله تعالى عنه. فهذا يدل أنه لا سفقط يجوز إرداف الذكر خلف، نعم، خلف الإنسان في الدابة، بل والأنثى، ولكن لا تكون قطعا إيش؟ أجنبية، تكون أجنبية، لكن يجوز إذا كانت أجنبية واحتاجت أن يركبها في البعير ويقودها إلى منزلها إذا احتاجت. ما الدليل؟ إيه، هذه كانت مضطرة في الخلاء وحدها، هذاك مقام اضطراب، أنا أريد مقام حاجة. تعرف الخلط اللي حصل عند يفتون ببيوت الربا في أوروبا؟ لما كنت في كندا وفي أوروبا قال لهم بعض المفتين بغير علم، أنتم مضطرين، فاشتروا بيوت من الربا. فرددت عليهم في بعض خطب الجمعة هناك، فقلت لهم في فرق بين الضروريات والكماليات والحاجيات. لو قلنا لكم في حاجيات تستأجر، لا تأخذ بيت تشتريه من الربا وتقول مضطر. طيب، المقام اللي ذكرته حقيقة يظهر المقام اضطراب، هي واحدة فأخذها ابن معطل ووضعها وحتى ما ركب معه فقد قاد البعير. في مقام حاجي وهو حصل لأسماء أخت عائشة رضي الله عنها، فإنه أردف أو أنزل أو راد نزل البعير لتركب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أظنها ذكرت غيرة ابن الزبير فامتنعت. نعم، المهم أن هذا إن شاء الله جائز، لكن إذا أركب أجنبية لا يردفها لعظيم الفتنة بذلك، وإنما يقودها مبتعدا عنها بقيادة البعير ولا ينظر إليها حتى يبلغها مأمنها. نعم، سواء كان ذلك في حاجة، لأن أسماء كانت تمشي في الطريق، أما عائشة في ضرورة، كانت في الصحراء في ضرورة وفي حاجة، ما كان الشخص مأمون صالح. طيب، بعيدا عن مواطن الريب، والمرأة كذلك. طيب، قوله أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله، هل العباد حق على الله؟ هل يجوز أن يقال هذا حق؟ يجوز، ظاهر الحديث، ظاهر الحديث، لكن يقول البعض هذا تفضل من الله. نعم، إيه، لكن قلنا بالجواز، هل يجوز أن يقول أوجب الله على نفسه كذا؟ نعم، الله يوجب على نفسه ما شاء ويحرم على نفسه ما شاء، فحرم على نفسه مثلا الظلم، قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، وكذلك أوجب على نفسه ألا يخلد في النار من إيش؟ من لقيه لا يشرك به شيء، أوجب فيوجب ما شاء ويحرم على نفسه إيش؟ ما شاء. الله يخلق ما يشاء ويختار، أكل لهم الخيار، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. طيب السؤال الثاني، قال ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، كيف تجمع بين قوله ألا يعذب من لا يشرك به شيء وقد ثبت التعذيب لمن لم يشرك به شيء؟ اعطني الدليل على تعذيبه في الآخرة وفي في القبر. في القبر مر على قبرين فسمع صوت إنسان يعذبان، هل المشركين كانوا؟ المتصور لو كانوا مشركين ما النبي يقول تعذيبهم في البول، يقول في الشرك، هذا أبلغ وأكثر تنفيذ من الشرك، لأنهم ما أشركوا. أي نعم، قال يخفف. طيب هذا في القبر، أما في الآخرة حديث الشفاعة، أخرجوا من النار من قال إلى الله، إذن ليسوا مشركين، قالوا لا إلى الله، لكن لا زالوا في فعل المعاصي والكبائر حتى اضمحل الإيمان فصار كالذرة، نسأل الله العافية، من ترك الواجبات والتفريط في أمر الله، كسل والعجز والهوى بالصاحب السيء، حتى اضمحلت أعمالهم فكان في قلبه من الإيمان كالذرة. ذلك انتبهوا، هل يكون الإنسان غافل؟ فإنه إذا تعود على غفلة تصبح سجية له الغفلة، لا يذكر الله سنين كذا، متعود أنه إذا مش بسيارة لا يذكر الله، ولا يذكر ذكار ركوب السيارة، ولا يذكر ذكار الصباح والساعة، السنين تمشي معه حتى يستيقظ بدرس أو بصاحب صالح يتعود معه أن يكون من الذاكرين الله، كذا ذكرتهم يذكر ذكار الصباح والمساء مثلا، يصوم الاثنين والخميس إلى آخر، ولا ترى الغفلة تصبح الإنسان عادة، فإذا صارت لك عادة ما تصبح ما تشوف نفسك بعد 30 سنة توفيت وإيمانك في القلب مثل الذرة، فحينئذ قد تدخل النار. فقال أخرجوا من النار من قال إلى الله وفي قلبه مثقال، نعوذ بالله، ذرة من إيمان. إذن هم أهل توحيد ودخلوا نار رب العبيد، فكيف تجمع حينئذ؟ والنبي هنا يقول حق الله على العباد ألا يعذب من أشرك به، وهم عذبوا، عذبوا في البرزخ وعذبوا في جهنم. قال ألا يعذب، أي أنه لا يخلدهم في النار وإن كانوا قد يدخلوها، فلا يدخل الجنة مع ولا الداخلين، فيدخل النار ابتداء بمقدار غضب الله عليهم حتى ينقوا، ثم لا يدخل النار دخول تخليد، لا يعذبهم عذاب تخليد. هذا يسمى الجمع بين الأحاديث. وتستحضرون دليل يسوغ الجمع بين الأحاديث على تأويل هكذا خلاف الظاهر، ظاهر قول النبي لا يصلي أن أحدكم العصر إلا في بنو قريظة، شوف قدروا تقدير ليجمع بين النصوص، النبي ما انكر عليها، إذن الجمع موجود في الصحابة، النبي ما انكر عليها، قدروا لو حثكم على السرعة حتى لو استطعتم أن لا تصلي العصر فاسرعوا، شوف قدر معنى ظاهر النص أن تصلي بين قريظة، لكن لما أولوا لوجود نص آخر أن الصلاة على المؤمنين كانت موقوتة مؤقتة، فاضطروا أن يظهروا تقدير للنص. نعم، فلا يقول الإنسان حرفت النص أنت الآن كيف، قال لا يعذب خلاص لا يعذب، لا، في شيء اسمه جمع بين النصوص، وقد أمر الله بذلك، فقال وما آتاكم الرسول فخذوا، يعني كله، فإذا جئت تأخذ بشيء دون شيء ما أطعت الله، فالأصل عند الجمهور إذن الجمع دون الترجيح، أخذا بأمر الرب الصريح الفصيح، وما آتاكم الرسول فخذوا، إذن خذوا هذا وخذوا هذا. وذلك عيب على الأحناف في أصول الفقه أنهم كانوا يبدأوا بالترجيح، إذا بدأت بالترجيح دون الجمع وش يحصل؟ تهدر بعض النصوص، أو تبدأ بالنسخ قبل الجمع، تهدر النصوص، ومطلوب منك تأخذ النصوص كلها حتى لا تطرح بشيء من جاء الرسول صلى الله عليه وسلم. فلو جئت الحديث لا يعذب، خلاص إذا ما يعذب أبدا، إذا سنة عبد المرجع أنه ما يصيب ما يضر مع الإيمان إيش؟ ذنب. هذا هو طريقة أهل البدع، يأخذوا بشيء من الشريعة ويتركوا الشيء، يتركوا الشيء ليوافق هواهم. طيب الذي قال لا يعذب أيضا قال أخرجوا من النار من قال إلى الله وهم أهل توحيد ومع ذلك خرجوا وخرجوا بعد أن عذبوا. إذن لابد من الجمع بالتقدير الذي إيش نذكره هذا. فلا تتعجب تقول لكن هذا خلاف طرح حديث، لأن هناك شيء اسمه جمع. لكن صرف النصوص عن ظاهرها طريقة أهل البدع أيضا. الله قال ينزل الله السماء الدنيا، يقولون ينزل أمره، وين الصارف أصلا؟ كان ينبغي أن تأخذ بظاهر النص أن الله ينزل زلة ويقب جلاله، فاخترعتم صارف فأولتوه ينزل أمره، هنا عيب عليهم أنكم حرفتم. فإذا التأويل من غير المقتضي هنا يسمى تحريف، لكن مع وجود مقتضي بدليله هذا واجب أخذ الظاهر النصوص. قال الله تعالى في كتابه اتبعوا ما أنزل، ظاهر ما أنزل عليكم اتبعوا. نعم أي نعم. فإذا جمعت هذا أيضا مع قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به، دل أنه يمكن أن يغفر ما دون الشرك. فإذا قد يدخل الجنة ابتداء منة من الله مع لكون صاحب توحيد، أو يقوى التوحيد في قلبه فتقوى أعمال القلب في كالرجاء والمحبة فتحرق حسن التوحيد كبائر كثير، كحسنة الحج كيف تحرق كبائر كبير كثير، كذلك حسنة التوحيد أعظم من الحج. فحينئذ إذا قوي في الإيمان واخترن به خوف ورجاء ومحبة كصاحب البطاقة نشر له 99 سجل، لكن قام في قلبه من التوحيد والرجاء والمحبة إلى أن أحرقت السجلات كلها فدخل الجنة. نعم. ولكن لو قال قائل والله هذا صاحب البطاقة يناسبني أمره، إيش يقال؟ المغامرة. أتضمن أن يقوي الإيمان في قلبك من غير؟ فلا بد أن تسلك مسلك السلف، ما كان يسوون كذا. فقط أراد الله بيان صلى الله عليه وسلم بيان فضل التوحيد بهذا، أما ما قال لك النبي هذا الحديث ليش؟ ليسعدك بالكسر والعجز تقعد والله صاحب البطاقة هذا. نعم حديث ما أحسنه، هذا هو العجز والكسل الذي نهيت عنه. فقل اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل وغلبة الدين وقهر الرجال. نعم. طيب وصلنا إلى المسألة الكم؟ التاسع عشر. اقرأ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد في مسائل، قال التاسعة عشرة قول المسؤول عما لا يعلم الله ورسوله أعلم.
نعم. هذه الكلمة منها ما هو مشروع، وهي أن تقوله في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وعند خاصة عند سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، أتدري ما حق الله العباد؟ فيقال الله ورسوله أعلم. فهذا مشروع ليورد الأحاديث به. القسم الثاني شرك أكبر، وهي أن تسأل في مثل هذا الزمان مثلا عن أمر يخفى على النبي، كأن يقال لك أين زيد؟ كان أمس معك اليوم وينه؟ فتقول عياذا بالله الله ورسوله أعلم، فهذا شرك أكبر مخرج من الملة، أنك نزلت النبي منزلة الرب فلا يحل. ولو يأخذ الله الناس بما قالوا ما ترك على الأرض من دابة والله، لكن هذا يقع في جهل بعض الناس، يسمع كلمة الله رسول الله أعلم من المشايخ ثم يجي في مسألة عارضة النبي لا يعلم قبري عنها يقول الله ورسوله أعلم، هذا شرك لابد تعلمه لا تجامله، قل هذا شرك النبي ما يعلم في قبري أين فلان الآن. طيب الثالث أن تكتفي في مسألة دينية تقول الله ورسوله أعلم، مسألة دينية، فهذه إن جرى فيها العلم أو جرى فيها العمل في زمن الصحابة بعد وفاة النبي نعم فلا بأس، إن لم نجد عليها دليل ما قالوها بعد وفاة النبي إلا في عد فنتركها. لذلك أكمل.
قال 20 جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض.
هذا مهم جدا، وقد قالوا قديما أو قال بعض أهل الهند الذي كان يشتم الشيخ حمد الوهاب في درسه، وصاحب القصة قريب للشيخ محمد السبيعي إمام الحرم السابق، فكان في الهند ويسمع شتم الشيخ فاستعمل طريقة حكيمة في إرجاع ذلك العالم إلى رشده في معاملة الشيخ، بدل سبه أراد أن يبين فضله، فانتزع الكتاب، انتزع جلد عن الكتاب ووضع الكتاب على دكان الشيخ. الشيخ كان يكتسب العيادة ويجلس البقالة، يعني يكتسب العيادة، فلما جاء وجد الكتاب وهي عالم سبحان الله، من أعظم ما يحبه قلبه أن يرى كتاب ويقرأ فيه، فقرأ فأصابه نهم لعله صفحة بعد صفحة، فجاءه فقال له إيش رأيك الكتاب؟ قال هذا نفس البخاري فيه، قال هذا الشيخ محمد الوهاب، فصار بدل الدعاء عليه ومسبته في الحلقة يدعو له، لما سمع كلامه صار يدعو له. فستجدون فوائد عظيمة، لا تكفي قراءة ثلث التوحيد مرتين أو ثلاث، لو استطعت أن تقرأه 70 مرة ففهم، ففيه فوائد عظيمة يفتح لك كلما قرأت منه فتح بعد فتح، وهذه من بركة الله سبحانه وتعالى لأهل التقى والإخلاص، نحسب الشيخ منهم رحمه الله. فهذه مسألة عظيمة ومهمة، وهي قوله جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض، وهذا يلتقي مع المسألة التي قبلها، جواز كتمان العلم لمصلحة، فقد تقتضي المصلحة أن تخص بالعلم قوما دون آخرين، خشية إيش؟ ألا يفهموا، خشية ألا يفهموا. ومن هنا مثلا في باب الجرح يقول شيخنا العلامة صالح الفوزان في مسألة تسمية الأشخاص من القصاص مثلا، فإذا كنت مع ناس يفهمون في الحلقة معك فسمي، أما تأتي في محاضرة يغلب على ظنك أنه لا يفهم الجرح فلا تسمي، بين الخطأ. هذا الذي يسميه العلماء باب تخصيص بالعلم قوما دون إيش؟ آخرين، خشية ألا يفهموا، وهو كتمان العلم لمصلحة. ودليل الشيخ محمد الوهاب على هذه المسألة أن النبي خص من؟ خص معاذ دون الصحابة، ما هو الذي خصصه به؟ علم. ما هو؟ أن الله لا يعذب من عبده ولم يشرك به شيئا. ما الذي خشيه النبي إذا أعلن معاذ هذه البشارة؟ أن يتكلوا، نعم، ويقوم في نفسهم مثل المرجئة، يقولوا إذن نعبد الله ولا نشرك به شيء، ونترك الفرائض ونترك العمل ونترك مجاهدة أنفسنا في ترك المعاصي كالزنا وشرب الخمر ومعصية الوالدين ولي الأمر إلى آخره. فقال لا تخبرهم فيتكلوا. إذن النبي خصه لأنه يعتقد أنه في درجة من الفقه بحيث يهضم، نعم، معنى النص، وخشي أنه لو نشره سيسمع أو يتسامع الناس بذلك فيتكلون على هذا ويدعون العمل. وقد جرى عمل الصحابة على هذا، فقد خرج مسلم أو البخاري عن عمر أنه سمع الناس في الحج يتوشوشون، أو بلغه أنهم يقولون ترى إمارة أو خلافة أبي بكر الصديق كانت فلتة، فأخذت عمر غضبة وغيرة على صاحب رسول الله بكر الذي أشار النبي إلى خلافته من بعده في عدة أحاديث، منها سد الخوخات وهي النافذة الصغيرة أو الباب الصغير في المسجد إلا خوخة أبو بكر، إذا جئت ولم تجديني سلي أبو بكر، مر أبو بكر يصلي الناس. نعم، إن يطع الناس أبو بكر بدأ به وعمر يرشده. فالمقصود أراد عمر أن يتكلم وفي الناس العامة، من يفهم ومن لا يفهم، الرعاة، فقد يفهم كلامه على غير الوجه فيهلك من سمع الحق لكن يحمله على غير وجه، من يهلك. فجاء عمر يتكلم ويرد على هذا القول أن خلافة أبو بكر كانت فلتة. فتعرض له عبد الرحمن بن عوف، قال يا أمير المؤمنين، يعني معنى رد عبد الرحمن بن عوف أن ردك سيكون يعني علمي، ما تذكر لهم علم في الرد على قوله، لكن إذا رددت ففي الحج الرعاع ومن لا يفهم، فإذا صبرت وذهبت للمدينة وفيها الفقهاء فحدثهم يفهموا عنك. ففعل عمر، ما تكلم الحج، حبس نفسه خشية اللي يقول الأمر إلى مفسد إيش أكبر، من المفسد الأكبر يقول ما دام هذا قول فلته، فلعل عمر لما قاله فلعل قائله يكون له جاه وكتم ذلك عن عمر، ولعل القول يكون له أصل، ولعل فتكون المهم فتنة. فحبس عمر نفسه على أن يتكلم بهذا حتى ذهب إلى المدينة. فهذا مسلك الصحابة، وعمل بذلك العلماء، فعمل بذلك العلماء. أذكر أني عرضت رسالة على شيخنا العلامة عبد العزيز بن باز لنشرها، وفيها بيان أن الذي ينال قراطين في باب اتباع الجنائز هو الذي يتبع الجنازة من بيتها، ليس يصلي عليها فقط، لحديث أبي هريرة عند أبي داود من تبع جنازة من بيته حتى يصلي عليها، نعم، فله قراط. من القراط لابد، ذلك أبو هريرة راوي الحديث قال اتبعها من بيتها لما سئل كيف يصلي على الجنازة. فالمهم قال الشيخ إذا نشرت هذه الرسالة فإن الناس سيزهدون في الصلاة. المقصود أنه من هنا يقال إنما يخص بالعلم قوما دون آخرين خشية لا يفهموا وتكون عليهم مفسدة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها وقد خصها بالعلم دون الآخرين خشية أن تكون المفسدة، فقال لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة ولبنيتها على قواعد إسماعيل. فعائشة علمت الآن أنها الكعبة ناقصة البناء، الآخرون لا يعلمون، خص عائشة. فلماذا ترك العمل بهذا العلم؟ إذن هناك علم لا ينشر وعمل لا يقام به مبني على ذلك العلم. فأحيانا يكون هناك علم لكن إذا عملنا بمقتضاه وصارت مفسدة أكبر ترك ذلك العمل بالعلم لما يترتب عليه مفسدة أكبر. وهناك علم ولو دون عمل، كما ذكرنا هنا من قال أنا دخل الجنة فأيضا لا يذكر إذا رتب مفسدة اعتقادية، عمل اعتقادي فاسد، إنه يتكل ويتركه. فاحذر حين ما تحدث بالعلم، لا تحدث بالعلم أناس قد لا يفهموا فيسخروا بالعلم وينكروه فتسبب في سب الشريعة، ولا تروي للناس ما يقوي بدعتهم، كان تأتي لماجنين غافلين تروي لهم حديث من قال لا دخل الجنة، ولا يكون همتك التحديث بل انتقاء من تحدث وكيف تحدث. فليس المقصود التحديث، هذا داء يسموه شهوة الحديث، وهذا داء وضال كان العلماء ينكرونه ولا يحبونه. شهوة الحديث أن يحدث بكل ما يسمع، يحدث يحدث يحدث، هذا مش شيء أنه يحدث، هذا مرض، بل عليه أن ينتقي. قال صحبت ابن عمر، أحد الناس قال صحبته في سفرة ما حدثني إلا حديث واحد، ما حدثني إلا حديث واحد. وقال بعضهم أحاديث يحدث بها بعض يعني هؤلاء، وددت أن يجلد على كل حديث يحدث به 10 أصوات، لأنه يحدث في غير محله وإن كان صحيحا. نعم، وهذا الذي جعل علي لا يسمى ابن الكوى، فتسميته أنه مبتدع ويحذر منه هذا علم صحيح، مبتدع يستحق اسم التبديع، لكن لو عمل بذلك ونطق وبدع مثل ما فعل عمر مع صبيغ كان منكر أكبر. يقول ابن تيمية لأن علي رعيته كانت ملتوية عليه، فلا يصلح في هذا الوقت أن يسمي ابن الكوى، لكن عمر كان منقاد إليه رعيته وكان قوة عنده في عصره، فسمى صبيغ وأمر بهجره وهجروه. إذن هذا الذي يشكو منه الشبيبة الآن، كل من تكون عندهم بعض الشباب يعني تبديع شخص لا يفرقون، يبدعوا أمام العامة، يبدعوا هنا ويبدعوا هناك وينشرون في كل مكان، وهذا ضعف في الحكمة، أن الصحابة ما كانوا هكذا، كان يستيقظ عند علي وهو خليفة راشد وصف التبديع ابن الكوى لكن سكت عنه، لا لجبن، ولكن يترتب منكر أكبر. ومن هنا صار يعير مثل مشايخنا، يعني شيخنا عبد العزيز بن باز أو شيخنا العلاء أو شيخنا صالح فوزان، يقال ما يتكلم في فلان، ما يتكلم في فلان ويعلن ذلك. هل عندك اجتهادهم أنت؟ اعرف وزن العلماء، فإنه يدرس المسألة في نفسه ويعرف أنه لو تكلم بهذا وهو حق يترتب منكر أكبر في نظره، أن يرمى العالم نفسه بالحسد ويهجر كل علمه في علم التوحيد، كل علمه يشوف يحسد كيف عشان فلان تو أصغر منه وصار له قبول عند الناس إذن الشيخ حسده، فيدرسون في ذهنهم هذا. فإذا لا تتسارع في تهمة المشايخ بأنهم متهاونين معنى البدع وأنهم بعيدين عن السلفية وعندهم ضعف في المنهج، كلام الفارغ ده، فإن إن كان كذلك والله علي عنده تميع بن أبي طالب، ليش ما سمى ابن الكوى بدع مثل عمر؟ اجتهد ونظر أن هذا كما قال ابن تيمية يؤول إلى أي شيء، مفسد أكبر، رعيته ملتوية عليه، فسكت. بينما تكلم عمر، لأن عمر كان في زمن قوة ورعيته منقادة، فبدع صبيغ وأمر بهجره وصار فيه خير، ما صارت مشاكل بين الناس. هذا الآن مفقود المعنى، صار كل من استحق وصف بدع ينشر بدعيته وحتى يبالغون ولا يستحق، فهذا غلط ويؤدي إلى منكر كبير، شقاق بين الشباب خاصة أصحاب المنهج. ينبغي أن يستوعب منهج الصحابة، يقول أنا سلفي، أنا سلفي، نعم في التكفير جزاك الله خير في الجهاد أيضا، كن في باب الجرح سلفية، مو بس في باب إيش الجهاد وأهل البدع، حتى في باب الجرح تكون متبع للسلف لا مخالف لهم في ذلك، أو متهورا أو متعجلا دون دراسة للحكمة والمصالح والمفاسد كما فعل أبو بكر علي وعمر رضي الله عنه. قال النبي عليكم سنة سلطة الخلفاء الراشد، هذه سنته في باب الجرح، يعرفون أن فلان يستحق اسمه كابن الكوى لكن ترك لما ترتم فسد أكبر. كذلك ابن باز كما قال للشيخ زيد المدخلي رحمه الله في مكة، كان الشيخ يوشوشه يقول يا زيد أو يا شيخ زيد سمي لي هؤلاء الإخوانية وكذا حتى لا ننصبهم وكذا، فكان يعرفهم بالأسماء، علمهم إياه مثلا عن بعض أسمائهم الشيخ زيد. طيب ما أفصح الشيخ بن باز راح في محاضرة كبرى قال وهذا مبتدع وهذا مبتدع، يعرف الشيخ أنه لو سمى والرعية ملتوية، أخذينه الشباب أصلا في المراكز الصيفية بعيدين مع العلماء ما يسمعون كلام أصلا، لو تكلم زادوا يشطين بله وبعدوا زيادة. فعرفهم الشيخ، قال الشيخ زيد مدخلي في مكة قال كان الشيخ يقول لي رحمه الله، كان يقول لي منهم حتى لا ونصبهم، قل لي اسمائهم يا زيد. فكان الشيخ زيد ما يقصر، ترى فلان ترى فلان ترى فلان ترى فلان، ويعرف الشيخ، لكن تكلم في شيء اسمه مصلحة مفسدة شيء ما يعرفونه. أي واحد يراعي المصلحة مفسدة مثل علي بن أبي طالب، مثل الشيخ بن باز، مثل الشيخ صالح الفوزان، ويش يسمونه؟ مميع. نعم، يبون دائما على مثل الحزبية، الحزبية عندهم القتال على إيش؟ على كل وجه دون التفريق بين زمن الهجرة، زمن المصالحة، زمن الدعاء فهذا يبون دائما الجرح مطلقا دون النظر إلى إيش المصالح والمفاسد باب كتمان العلم المصلحة إلى آخره عند علي هذا خليفة راشد نسأل الله أن يهديهم للسنة فتسببوا في أزمة لأهل الحديث عظيمة صار علي يضحكون عليهم وهم في بين متهارشون كله بسبب إيش كما قال الله تعالى في كتابه فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العذاب والعذاب ذكروا حظ لكن نسوا حظ آخر حظ أنه يجرح المبتدع وكذا صحيح لكن متى نسوه ذا أحيانا فصار بينهم العداوة والبغضاء فلا بد أن يأخذ الحق كله متى يبدع وهل يستحق مو بس هل يستحق مفهوم طيب أكمل
قال الحادية والعشرون تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار مع الإرداف عليه
وهذا وقفت على حديث حسنه العلامة الألباني أو صحه في السلسلة وهو ليس بالمتكبر الذي يركب إيش على الحمار ويمشي بالسوق فهذه من عادة المتواضعين أن يركب المركب الدون فلا يشترط أن يركب المركب الفخم نعم هذه من عادة وهكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كان متواضعا وكان يقول وما تواضع عبد لله إلا رفعه نعم
قال الثانية والعشرون جواز الإرداف على الدابة
وهذا واضح من الحديث نعم
الثالثة والعشرون فضيلة معاذ بن جبل رضي الله عنه
من أي جهة جاءت فضيلته خصصه بالعلم دون غيره نعم وبعثه أيضا من قبل لليمن هذا دل على فضله وعلمه فرضي الله عنه نعم
الرابعة والعشرون عظم شأن هذه المسألة
أي نعم طيب نقرأ لبعده أقرأ أي باب الآن فضل التوحيد طيب اقرأ
قال رحمه الله باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب
طيب هذا من بديع تصنيف الشيخ رحمه الله فذكر الأحاديث الدالة والآيات الدالة على توحيد الإلهية حكمه أو معناه ثم ذكر فضله الصلاة معناها كذا حكمها كذا فضلها كذا فإن ذكر الفضل ذكر الفضل يجعل العبد في مسابقة ومجاهدة لتحصيل ذلك الفضل وذلك بعد أن عرفك بمعنى التوحيد وأن معناه إفراد الله بالعبادة والأدلة الدالة على وجوبه وما خلقت الجن والإنس ليعبدون واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبين لك حكمه أردف ذلك ببيان فضل التوحيد وأنه يكفر الذنوب وما يكفر الذنوب ولكن سيأتي الشرط متى يكون التوحيد مكفرا للذنوب نعم أخي أذان بعد الأذان نكمل إن شاء الله
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله